الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 فتح المجيد، بيان هداية القرآن للتوحيد. قال رحمه الله: هداية القرآن لترك التطير. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: وتطير فلان والطير أصله التفاؤل بالطير، ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءم. قالوا: إنا تطيرنا بكم، ولذلك قيل: لا طير إلا طيرك، يعني الفعل الحسن هو الذي يأتي من الله، والخير هو الذي يأتي من الله. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي شؤمهم ما قد أعد الله لهم بسوء أعمالهم. انتهى مفردات غريب القرآن. بمعنى أن التطير يعني خلق ذميم كان في الأمم السابقة وما زال في هذه الأمة، فهو من أعمال الجاهلية. وسمي طير أو تطير لأنهم مبدأ الأمر كانوا يتشاءمون بالطيور، ثم توسع الأمر، ربما تشاءم باللون، ربما تشاءم بالاسم، ربما تشاءم بالقبيلة، ربما تشاءم بحركة العين، ربما تشاءم بطنة الأذن، ربما تشاءم بحكة الرجل، إلى غير ذلك مما عليه الناس. يعني صار أوسع من التطير بالطير. بعضهم يتشاءم بالحمار، بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء، يعني هذا تطير، يعني عندهم يوم الأربعاء يوم شؤم. بعضهم يتطير بسفر حتى أنهم ما يتزوجون في سفر. بعضهم يتطير بشوال حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزوجني رسول الله إلا في شوال، وأنا أحب زوجاته إليه، ترد على هذا المذهب. فليس في شرط التطير أن الإنسان فقط بالطير، إنما مبدأ الفتنة وأشهر ما كان عليه الناس الطير، لأن الطير موجودة في كل بلاد. ربما يكون مسافر ما عنده لا حمار ولا عنده لا بغل ولا عنده شيء، لكن قام من نومه رأى الطير ذهبت يمين سافر وهو مستبشر، رأى الطير ذهبت يسار سافر وهو مغموم. ولا البومة في كل بلاد، البومة في كل بلاد، الخفاش، وإذا به يسمع البومة تصيح خلاص يتشاءم. البومة هي موجودة سواء كنت موجود ولا ما أنت موجود. الغراب هذا بالذات الأماكن الساحلية موجود فيه 24 ساعة، ربما بالليل هو يصيح، فما دخل الغراب في سعادتك وشقاوتك؟ ما هو التأثير يعني القدري أو الشرعي أن الغراب له دخل في سعادتك وشقاوتك؟ أو مثلا رفة العين هذه أحيانا ترف، الله أعلم إيش السبب، إيش دخلها في رزقك، أو إيش دخلها في أنه تصاب بمصيبة، أو يعني ربط حوادث بأمور منفصلة عنها أصلا، ما بينها وبينها أي اتصال. ونسأل الله السلامة. قال ابن القيم رحمه الله: يعني المتطير تجد الطيرة إليه أسرع من الحجر المنحدر من الجبل، هو يتطير يتشاءم والمصيبة تقع عليه بسبب ذلك التشاؤم، بسبب فعل نفسه. بينما في الحديث: اللهم لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. قد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: تعريف التطير في اللغة مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحجم. أما في الاصطلاح فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح. لأن الاصطلاح يدخل فيه على الألفاظ قيودا تخصها، مثل الصلاة لغة الدعاء في الاصطلاح خاص من الدعاء، وهكذا الزكاة وغيرها. إن شئت فقل التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. بمرئي مثل لو رأى طيرا فتشاؤم لكونه موحشا، أو مسموع مثل من هم بأمر فسمع أحدا يقول الآخر يا خسران أو يا خائب فيتشاؤم، أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام وبعض الشهور وبعض السنوات، فهذه لا ترى ولا تسمع. والله يا أخويا بعض هذه الأشياء تجعل المضاربات بين الناس. بعض المحافظات إذا قلت له يوم الأربعاء يقول لك على قرنك وقرن أبيك، وربما رجمك بشيء وأنت ترد عليه بالشيء. يوم الأربعاء ربما ولد فيه صالحون، ربما ألفت فيه كتب، ربما دخل فيه في الإسلام. إيش دخل يوم الأربعاء بما يقع على الناس؟ هو يوم من أيام الله. نعم قد تكون حصلت عليهم مصيبة في سابق زمانهم، لكن ربط كل مصيبة بيوم الأربعاء هذا ربط غير شرعي وغير حتى غير عقلي أصلا. فمثلا هذا أصيب بمصيبة يوم الأربعاء، الثاني أصيب بمصيبة يوم الثلاثاء، وذاك أصيب بمصيبة يوم الاثنين، بل كم من إنسان أصيب بمصيبة يوم الجمعة والآخر يوم الخميس. يعني خلاص ذهبت الأيام ويصبح الناس في تشاؤم وتطير بجميع الأيام في ضيقة صدر. فينبغي محاربة الطيرة لأنها من أكثر أنواع الشرك منتشر، الطيرة وتعليق الحلقة والخيط، يعني منتشرة بكثرة في كثير من البلدان عند كثير من الناس والعوام. فعلامة التطير الآن إيش هو؟ أي شيء تراه أو تسمعه أو تعلمه وتتخوف منه شرا، مع أنه لا أثر له لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، هذا هو التطير. بعضهم بمجرد ما تطن إذنه خلاص اتشائم، ما دخل الأذن، قد يكون فيها أوساخ، قد يكون فيها التهاب، قد يكون فيها سدد إلى غير ذلك. قال وعلم أن التطير نافي التوحيد، ووجه منافاته له من وجهين. الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. الثاني أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل، فأي رابط بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ هذا كلام العقلاء، لكن هؤلاء الذين وقعوا في شرك التطير مساكين، تسلط عليهم الشيطان وتمكن منهم فأصبحت حياتهم في ضنك. يعني تصور إنسان يخرج من بيته، يعني رأى غراب يسير إلى جهة اليسار، إيش دخل هذا الغراب؟ بدل أن يعيش سعيدا ويؤمل من الله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويكون ظنه بالله حسن، خلاص يتشائم، ربما يترك السفر، وإن سافر سافر على مضض وهو كاره منتظر للمصيبة. أحيانا حتى ما تقع مصيبة كبيرة، النكبة ينكبها قال آه والله الغراب. فالشان يا أخو واسع في هذا الباب، نسأل الله السلامة، خصوصا الذين قد عشنا في البوادي ناس نعرف هذه الأشياء، نعرف هذه الأشياء، النساء والرجال والكبار والصغار يعيشون على هذه الأوهام. قال وبينما يحصل له هذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه. فالطيرة محرمة وهي منافية للتوحيد كما سبق، والمتطير لا يخلو من أمرين: الأول أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم، لأنه أطاع الشيطان. الثاني أن يمضي لكن في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به، وهذا أهون، مع أنه معاب آثم، لكن قد تطرأ المسألة أحيانا. عادة الناس قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن نذهب إلى الله بالتوكل، وما منا إلا. بعضهم يرى أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك، إن أشركت لا يحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا. يعني أحيانا تطرأ كلمة أو شيء يقع في القلب هكذا، ولكن يذهبه الله بالتوكل، يعني ما يستقر، بخلاف المتطيرين يستقر التطير في قلوبهم، وباستقرار التطير يضعف التوكل. بينما المؤمن يحصل التطير إن حصل ثم يصرفه بالتوكل، يعني ربما التطير يدخل في القلب في وقت ضعف عدم انتباه، ثم تطرده بالتوكل الأمر إلى الله، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، ونحو ذلك. قال: وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد، بل انطلق أي بل انطلق إلى ما تريد من شراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل، ولا تسيء الظن بالله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين: الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، هذه لا نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله لكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى يطير بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما أداة حصر، وقوله طائرهم مبتدأ عند الله خبر، والمعنى أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله، فهو الذي قدره، ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهل فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا، وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. وما زال التطير بالمستقيمين إلى الآن. مرة لقينا بعض الناس في مستشفى في صعدة، وإذا بنا نسأله نقول له: من أين أنت؟ قال: أنا من منطقة كذا، جئت أعالج زوجة أخي. فقلنا له: كيف تسافر بزوجة أخيك؟ ما يجوز. فصاحت المرأة من هناك قالت: من يوم جئتم ما رأينا إلا الشر، كانت الأمطار مستمرة وكانت الخيرات، ويوم جئتم أنتم يا المطاوع، هذا حرام وهذا حلال، حصل علينا الضرر، أصبحت الأمطار قليلة، أصبحت الشرور كثيرة. قلنا: كنتم في عمية، والله عز وجل ربما لا يؤاخذ الجاهلين. فلما أقيمت الحجة عند ذلك أخذ الله عز وجل العباد بسبب تفريطهم. فالتشاؤم ما زال موجودا بأهل الخير، وأحيانا يقولونها من باب المكابرة، وأحيانا يقولونها من باب يعني الاعتقاد. الآية الثانية قوله: قال طائركم معكم، أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآيات، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه أهلاكنا. فأجابهم الرسل بقولهم: طائركم معكم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك، ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها، لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله، والثانية تبين سببه وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم، أي الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم بسبب فساد القلوب، بسبب سوء الأعمال، بسبب المخالفات، لأن أعمالهم تستلزمه، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل من قبل العرب وفي غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه والثانية في أصحاب القرية انتهى من القول المفيد على كتاب التوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا: الطيرة تشرك وأن الطيرة تشرك وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. رواه أبو داود الترمذي صححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن عثيمين رحمه الله في قوله الطيرة تشرك وأن الطيرة تشرك، هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد اللفظي، وقول شرك أي إنها من أنواع الشرك وليست الشرك كله، وإلا لقال الطيرة الشرك. هل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وأنها نوع من أنواع الشرك؟ نقول هي نوع من أنواع الشرك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي ليس الكفر المخرج عن الملة وإلا لقال هما بهم الكفر، بل هما نوع من الكفر. لكن في ترك الصلاة قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقال الكفر، فيجب أن نعرف الفرق بين المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فإذا قيل هذا كفر فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة، وإذا قيل هذا الكفر فهو المخرج من الملة. فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث أنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويهن العزيمة، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية. والقاعدة إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرك شركا أصغر. وهذا نوع من الشرك مع الله، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا. لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد، انتهى من القول المفيد. إذن فيها تفصيل، يعني صاحبها واقع بين الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أنها سبب فقط، والشرك الأكبر إذا جعلها هي المتصرفة، هي الموجدة، هي المتحكمة. والله المستعان.